من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن التكليف الصحيح ينشأ أن الوجودية وأن مقصدة في محلة التكليف والمفروض أن محلة التكليف لم يقيد بشيء خاص فيستكشف من ذلك بمقتضى الفهم العرفي أن المفسدة قائمة بأي فرد ينطبق عليه هذا التبعي إلى فرق بين الفرد الأول إلى الفرد الثاني. جميع الأفراد مشتركة في القيام بهذه المفسدة والمبغوضية للمولى، ولأجل ذلك ينحل النواهي إلى يعني النهي الواحد في الكلام ينحل إلى نواهي عديدة بانهلال موضوع التكليف. فلو حرم إهانة المأمون يحرم إهانة كل فرد منه. فلا محالة يكون الحكم انهلاليا كما هو الحال في جميع القضايا الفقهية، ينحل الحكم بانهلال موضوعه وبتعدد الأفراد يتعدد الحكم أيضا، بل الحال كذلك في الموضوع الواحد في مثل تحريم إهانة المؤمن مثلا أو تحريم سب المؤمن، كما أن العرف يستفيد انهلال الحكم بانهلال الأفراد وأن كل مؤمن كذلك لا فرق بين مؤمن ومؤمن آخر، كذلك يستفيد أنه لا فرق بين سب وسب آخر. فلو فرضنا أنه سب المؤمن مرتين فقد ارتكب المحرم مرتين، فكل سب موضوع متعلق لحكم مغاير لحكم متعلق بفرد آخر من السب. فالأحكام التحريمية بمقتضى الفهم العرفي تنحل إلى أحكام عديدة باعتبار تعدد الموضوع وباعتبار تعدد المتعلق. الموضوع الواحد أيضا يكون له أحكام متعددة باختلاف المتعلقات، يعني بتعدد المتعلقات. هذا في التكاليف التحريمية. وأما التكليف الوجودي فهو لم ينشأ إلا عن مصلحة في المتعلق، والمصلحة قائمة بالطبيعة. ففي مثل ذلك قد تكون القرينة الخارجية معينة بتعدد المصلحة باختلاف الأفراد وبتعدد الأفراد. من القرينة الخارجية هكذا نستفيد، كما استفدنا ذلك في باب الصلاة مثلا، فإن الصلاة تجب كل يومين، فصلاة الظهر في يومين لا تكون مسقطة للوجوب عن اليوم الثاني، عن الوجوب في اليوم الثاني وهكذا في اليوم الثالث، وكذلك في صلاة الفجر أو صلاة المغرب والعشاء. ففي هذه الموارد قد دل الدليل الخارجي وعلمنا من جهة القرائن الخارجية، يعني من جهة الروايات علمنا أن هذا الحكم متعدد بتعدد الأفراد الخارجية، يعني من ناحية الموضوع لا من ناحية المتعلق، لا أنه يجب في يوم واحد صلاتان للظهر أو صلاتان للعصر، بل صلاة واحدة، ولكن بتعدد الموضوع يتعدد، فكل يومين يجب فيه خمس صلوات. وقد تكون القرينة الخارجية والدليل الخارجي معينة بل لوحدة الوجود، وأن الوجود يثبت في فرد واحد وبعد ذلك لا يبقى وجود كما في الحج. فعلمنا من الروايات أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، إلا في الآية المباركة ليس فيها دلالة على المرة والتكرار. هذا أيضا علم من الخارج أنه لا يجب إلا مرة واحدة في مجموع الأمر، فمن حج مرة واحدة حجة الإسلام لا يجب عليه الحج الثاني إلا بسبب آخر من نذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو إفساد حج سبب آخر يحتاج إلى الوجوب، وإلا حجة الإسلام لا تجب إلا مرة واحدة. إنما الكلام فيما إذا لم تكن قرينة خارجية معينة للمرة أو للتكرار، لأن الحكم يتعدد بتعدد الموضوع أو لا يتعدد بتعدد الموضوع، يضع الكلام في الموزون في مقتضى الأصل اللفظي لمقتضى الأصل العملي. وكلا الأصلين يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة، الأصل اللفظي والأصل العملي. أما الأصل اللفظي فمن جهة الإطلاق فإن الهيئة لا تدل إلا على طلب هذه المادة الذي عبرنا عنه عن الطلب، يعني باعتبار شيء على ذمة المكلف لإبرازه بمبرز خارجي كما هذا حقيقة الوجود. حقيقة الطلب التسدي لما تعلق به إرادة المتكلم، هذا هو مدلول الهيئة. وأما أن المطلوب وجود واحد أو وجود متعدد فهذا خارج عن مدلول الهيئة، وليس استعمال الهيئة في مورد الصلاه الذي يتعدد فيه الوجود بتعدد الأيام، وفي مورد الحج الذي لا يتعدد فيه ليس استعمال الطلب في أحدهما مجازا استعمال الهيئة، وفي الآخرة حقيقة، بل في كل الموردين استعملت الهيئة في معنى واحد، وهو إبراز ما اعتبره المولى، يعني إعتبار المولى بمبرز الذي هو اللافظ لله على الناس سد البيت من استطاع عليه سبيلا. أبرز الإعتبار النفسي بهذا اللفظ أو أقم الصلاة لجلوس الشمس إلى غسق الليل، بكلمة أقيم أبرز هذا الإعتبار لأنه ثابت في ذمة المكلف، فالمستعمل فيه أمر واحد بلا فرق بين الموارد التي علمنا فيها من الخارج تعدد الطلب أو علمنا من الخارج فيها وحدة الطلب، كلاهما سياق. إذن الهيئة لا تدل إلا على المعنى الجامع، وكذلك المادة لم تنزع إلا لنفس هذه الطبيعة، لنفس الحج، لنفس الصلاة، لنفس الصيام وغير ذلك من أفعال المكلفين. فليست في صيغة الأمر هيئة ومادة دلالة على المرة أو دلالة على التكرار خارج هذا. فإذا فرضنا أن المطلوب هو صرف الطبيعة، ولا ينبغي الشك في أن صرف الطبيعة التي لم يؤخذ فيها قيد وجودي ولا عدمي، يعني لم يقيد بعدم الإتيان به ثانيا ولم يقيد بالإتيان به ثانيا، بل نفس الطبيعة هي متعلق الطلب، لازم هذا أن يثبت بالوجود الأول على ما نذكره في بحث الإجزاء من أن الإتيان بالمأمور به مقتزم بالإجزاء والاكتفاء به عقلا. قد حصل المأمور به في الخارج بعد ذلك لا مقتزي للإتيان به ثانيا، فمقتزى الإطلاق والأصل اللفظي هو جواز الاكتفاء بمرة واحدة، حيث لا تقييد بالوجود الثاني كما أنه لا تقييد بعدمه. وبعبارة أخرى، إن الفرد الثاني يعني الفرد الثاني حاله حال الفرد العرضي، كما أنه غير مقيد بوجوده غير مقيد بعدمه. أيضا لو فرضنا أنه أمر بإسلام العالم مثلا هذه الطبيعة، لم يقيد بأن يكون هذا الإكرام إكرام عالم واحد أو إكرام عالمين أو أكثر من هذه الجهة مطلق، غير مقيد بالوجود بخصوصية وجودية ولا بخصوصية عدمية. مقتضى الإطلاق أنه إذا وجدت الطبيعة في الخارج فقد وجد المأمور به، فإن الطبيعة قد حصلت في الخارج، فإذا حصلت في الخارج فقد سقط الأمر، حيث إن الأمر كان يدعو إلى متعلقه والمتعلق قد وجد في الخارج فيسقط قهران. فمقتضى الأصل اللفظي جواز الاكتفاء بفرد واحد وأنه يجدي في مقام الانتصال، كما أن مقتضى الأصل اللفظي جواز الأصيان بفردين معا بفردين عرضيين أو بأفراد ليحصل الإنسان بالجميع فإن الخصوصية العدمية أيضا غير مأخوذة في مسألة التكليف، يعني لم يقيد إكرام العالم بأن يكون إكرام عالم واحد مقتضى الإطلاق أنه لا بأس بإكرام عالمين أو ثلاثة، هذه التبعية لا بد من وجودها في الخارج، فقد يوجد في ضمن فرد واحد ويسمى عالما واحدا وقد يوجد في ضمن افراد كثيره عرضيه، يعني كلها يوجد معا فيحصل الانتصال بهذا المجموع والعبره بوجود الطبيعه في الخارج، سواء كان موجودا في الخارج بوجود واحد او كان موجودا في الخارج بوجودات متعدده. هذا بالنسبه الى الاصل اللفظي، ولو فرضنا انه لا اصل في المقام لعدم كون المتكلم في مقام البيان مثلا، او لان الدليل الدال على الوجوب لم يكن لفظا ثبت وجوب هذه الطبيعه باجماع او غير اجماع مما لا يكون له اطلاق، الاصل العملي ايضا يقتضي ذلك، وذلك فان احتمال عدم الاقتضاء بفرد واحد مطابق لاحتمال اعتبار ظن وجود انسان الى الوجود الاول او ظن وجود ثالث الى الوجودين وهكذا، وإن الشك في ذلك تجري البراءة. الأصل عدم اعتبار هذه الظنة في المأمور به فيكتفى بفرد واحد، كما أن احتمال عدم الاكتفاء بما إذا أتي بالأفراد معا أرزان مبني على احتمال أن تكون الزيادة مانعة وأن تكون الخصوصية الله بشرطية مأخوذة في المأمور به، يعني الفرد الواحد بشرط لا، هذا أيضا قيد يرفعه الأصل، الأصل العملي، وأن هذه الخصوصية غير مأخوذة في المأمور به. إذن النتيجة هي النتيجة، يعني لو أتى بفرد واحد لا يجب عليه الإتيان بفرد آخر لأصالة البراءة، لأصالة عدم اعتبار الذميمة في المأمور به، ولو أتى بفردين معا أيضا يكتفى بذلك في مقام الإنسان، لأصالة عدم اعتبار خصوصية بشرط لا أن لا يزيد على فرد واحد، از نائد أيضا لا بأس به، فلو أتى بفردين معا صح في مقام الامتثال لأصالة البراءة عن اعتبار الخصوصية الزائدة وهي خصوصية لا بشرطية، فمقتضى الأصل العملي والأصل اللفظي واحد، يبقى الكلام بعد هذا، إذا بنينا على أنه يكفي الامتثال بفرد واحد ويقتضى به في حكم العقل بلزوم الإطاعة، فهل يجوز له أن يبدل هذا الامتثال بامتثال آخر يفرضه كالعدم يبنيه كالعدم كأنه لم يكن في الخارج بالبناء، فيأتي بفرد آخر بدلا عن الفرد الأول ليكون به الامتثال الذي يعبر عنه بالامتثال بعد الامتثال، هل هذا أمر ممكن أو أنه بالامتثال الأول ثبت التكليف بعد ذلك لا يمكن الامتثال لعدم الموضوع بعد ذلك لا أمر حتى يمتثل؟ حصل صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المقام بما إذا كان الغرض الأقصى غير ساقطين بعد باق الغرض الأقصى حينئذ يجوز الامتثال الثاني بدلا عن الامتثال الأول، فالمكلف له أن يرفع اليد أما أتى به ويأتي فرد آخر، ومثل لذلك بما إذا أمر المولى بإهزار الماء لكان الغرض الأقصى شربه ولكن المولى بعد لم يشربه، فيجوز للأب أن يأتي بماء آخر بدلا عن اتیانه اول بالماء لخصوصیت راجحت فی کسخاء الماء و برودت الماء و نحو ذلک بل یجوز له التبدیل مطلقا حتی مثلا بمثل لا یلزم ان یکون الماء الثانی واجدا لخصوصیت کان الماء الاول فاقدا لتلک الخصوصیه فان الغرض بعد ما فی ولم یحصل فکأن المکلف لم یأت بالمأمور به و اما فیما اذا فرضنا ان الغرض الاقصى حصل کما اذا شرب المولا الماء وارتفع فکره بعد ذلك لا معنا لتبديل الامتثال لعدم بقاء الامر هذا الذي افاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعده عليه بل وجه في ذلك ان فرض حصول الامتثال فرض سقوط الامر لا محاله و الا كيف يمكن ان يقال ان الامتثال حصل و مع ذلك الامر باقي فإذا كان الأمر ساقطا باعتبار أن المكلف قد أتى بالمأمور به على ما هو عليه بتمام خصوصياته أتى بالواجب أو بغير الواجب مع ما جميع ما يعتبر فيه وجودا وعدما بعد ذلك كيف يمكن أن يقال إن الأمر غير ساقط لقد فرضنا أن الأمر أن الإتيان بالمأمور به يجزي عن الأمر قطعا لحكم العقل بذلك حصل المأمور به فإذا فرضنا أن الأمر قد سقط كيف يمكنه أن يأتي بالفرض الثاني مع عدم الأمر يأتي بالفعل ثانيا بداعي امتثال أي أمر فإن المفروض أن الأمر الأول ساقط فالإتيان بالفرد الثاني بلا أمر فهذا غير ممكن يعني الامتثال بعد الامتثال أمر لا يتسرر وأما ما أفاده قدس الله نفسه من بقاء الغرض الأقصى نعم هذا صحيح قد يكون ولكن الغرض الأقصى غرض من فعل نفس المولى فإن رفع الأتاك هو غرض من الشرب لا غرض من الاتيان بالامر الغرض المترتب على الاتيان بالماء انما هو تمكن المولى من الشرب لا رفع اتشه خارجا رفع الاتش لا يترتب على الاتيان بالماء بل رفع الاتش مترتب على شرب المولى نفسه وهذا الغرض ليس غرضا من المامور به الغرض من المأمور به يعني الذي كلف به الأمر إنما هو تمكين المولى من الشرب بعد ذلك يشرب أو لا يشرب هو باختياره فإذا حصل هذا الغرض سقط الأمر لا محالة إذا جاء بالماء وتمكن المولى من الشرب فقد حصل الغرض في الخارج وسقط الأمر بعد حصول الغرض وسقوط الأمر لا يبقى مجال للإتيان به ثانياً بداء الأمر نعم لو فرضنا أنه طريق الماء مثلاً حين يعود الأمر لا محالة فإن تمكن المولى من الشرب قد ارتفع فعاد الغرض سيعود الأمر لا محالة يحتاج إلى أمر آخر وأما ما في الروايات الذي استشهد قدس الله نفسه فأنه ورد هذا في الروايات ورد في موردين أهدهما في صلاة الآيات أن الآية ما دامت باقيان للمكلف أن يصلي صلاة ثانية ثالثة رابعة خامسة حتى تنتهي الآية وهذا واضح أنه خارج عن مورد تبديل الامتثال بالامتثال فإنه من باب استحباب العادة لا من باب تبديل الامتثال الأول بالامتثال الثاني يعني الوجود الأول من صلاة الآية واجبون والوجود الثاني والثالث والرابع والخامس الى ان تنتهي والآیه مستحب و هذا اجنبی عن تبدیل الامتثال بالامتثال المورد الثاني الذي يتوهم فيه ذلك من صلى فرادا ثم حضر في الجماعة يعيد صلاته جماعة يجوز هذا اماما او ماموما هذا صحيح ورد في الروايات ولكن لا يستفاد من الروايات أن هذا من باب تبديل الامتثال بالامتثال رفع الید عن الامثال الاول و امثال الامر ثانیا قلنا هذا غیر معقول ام الامر الذي لا يكون معقولا لا يمكن ان تثبته الروايه بل هذه الروايات وردت في مقام استحباب الاعاده كما في ثلاث الايات او ان تكون الصلاه الثانيه يقصد بها القضاء فيجعلها المكلف فريضه وهذه الكلمه يعني كلمه الفريضه وردت في روايتين في احدى الروايتين قال سلام الله عليه يجعلها الفريضه وفي رواية أخرى يجعلها الفريضة إن شاء مخير هو باختياره إذا أراد أن يصليها قضاء وفريضة لا بأس بذلك لا يستفاد من هذه الروايات يعني يجعلها الواجب لأن هذا خارج عن اختيار المكلف كيف يمكن للمكلف أن يجعل الفرض الثاني واجبا امر الوجوب بيد المولى جعل الوجوب بيد المولى ليس هذا بيد الاب ان يجعل الفرد الثاني فريضتان مع ان الله تبارك وتعالى لم يجعلها فريضتان بل الفريضه هو الوجوب الاول حاصل نعم في جمله من هذه الروايات في مقام الاعاده استحبابا يعني في بعض الروايات ان الله تبارك وتعالى يختار احبهما اليه هذا امر آخر اجنبي من باب تبدیل المثال یعنی من باب الامتنان اذا فرضنا ان الصلاه الثانيه كانت واجبه لخصوصيات مثلا حضور القلب و نحو ذلك و كان اولى من الصلاه الاول الله تبارك وتعالى يكتب هذا في ديوانه و في عمله هذا ايضا اجنبي عن تبدیل المثال بالامتنان و ملخص کلامنا ان تبدیل الامثال بالامثال امر غیر معقول فان الامر بعد سقوطه غیر قابل للامثال و المفروض انه سقط و هذه الروایات محموله اما على استحباب الاعاده او جعل الفرد الثانی مشتاقا للواجب یعنی مشتاقا للقضاء لا مشتاقا للاعاده لقومه علیه السلام ان شاء الحمد لله.